السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أسطورة الهروب الكبير من نفق العزة والحرية هو انتصار جديد للإسلام وأهله في فلسطين في هذا العام، عام 2021 ميلادية. ولكنه ليس انتصارا عاديا، بل هو انتصار بطعم الإيمان والعز والفخار، انتصار لكلمة الحرية ذات المذاق الحلو والدلالة المباركة، انتصار الأسرى الفلسطينيين وخروجهم من سجن جلبوع شديد الحراسة، سجن بني بإشراف أيرلندي وافتتح سنة 2004. جعل هذا السجن شديد الحراسة والذي يشبه المقبرة، جعل هذا السجن للمعتقلين الموقوفين شديدي الخطورة. معروف عرفا أن معظم من دخلوه هم من نفذوا عمليات جهادية في أراضي عرب 48. ورغم كل ما ذكرنا، ورغم هذه الأساطير التي قيلت عن هذا السجن، استطاع الرجال الأبطال من رجال الإسلام المعتقلين في سجون الكيان الصهيوني المغتصب أن يعبروا نفقا حفروه بآلات بدائية بطريقة عجيبة ومبهرة. وأرى أن هذا الحدث سيدرس في كتب التاريخ، وربما تلقفته أيدي صناع السينما في العالم ليجسدوه في صورة فيلم يحكي عن فشل وظلم الاحتلال، ويحكي أيضا كيف استطاعت المقاومة الإسلامية بأبطالها ورجالها وبسالة رجالها، كيف استطاعوا بفضل الله تعالى كسر قوة وجبروت الكيان الصهيوني المغتصب المسمى زورا وبهتانا بإسرائيل. قد يقلل أحد الجهال من قيمة ذلك النصر، يقول لكم وإحنا خليكم انتم عايشين في الوهم، واخترعوا قصص وصدقوها. ولهذا وأمثاله أقول، من عاش تجربة السجن يعلم تماما أن عملية الهروب التي حصلت هي عملية معقدة جدا جدا، وليست بتلك السهولة التي يعتقدها البعض. فحسب نظام إدارة السجون الإسرائيلية بالنسبة للأمن، فهناك برنامج يومي لحفظ الأمن في السجون. يبدأ هذا البرنامج بساعات الصباح المبكر، يبدأون بالعد الصباحي للمسجونين والمعتقلين الساعة 6 صباحا. في هذا الوقت المبكر يجب على الأسرى الوقوف والنهوض عن أسرتهم، بعدها يبدأون في إكمال العدد حتى تفتح الزنازين وتفتح أقبية السجون لتريد المسجونين. في تمام الساعة 9 يحدث فحص أمني يسمى عندهم ألف ألف بيت، أو فحص سيروجين، وهو فحص دقيق للشبابيك داخل الغرفة بعصا أو مطرقة للتأكد إذا كان هناك شيء يهتز، إذا كان هناك موبايل تم تسريبه. بعدها يتم فحص الحمام أعزكم الله، ويتم فحص الأسرة، وبعد انتهاء الفحص يفتح القسم من جديد ليدخل المساجين إليه. بين الساعة 10:11 قبل الظهر تأتي دورة أمنية ثانية، وبعد انتهاء عد المساجين تفتح الزنازين من جديد، ثم يعود المسجونون إلى السجن، ثم يخرجون مرة أخرى للتفتيش ما بين الساعة 3 إلى 4. بعدها وبعد الفحص الأمني المعروف بـ1000 بيت يدخلون مرة أخرى إلى سجونهم وزنازينهم، وبعد ذلك بساعة أو ساعتين تحديدا في تمام الساعة 6 إلى 7 مساء يتم النظر في العدد الرسمي ويسمى عدد التشخيص مع الصورة، فيخرجون جميع الأسرى من الزنازين، فيذكر كل واحد منهم اسمه، ثم يقوم بالرد عندما يطلب منه الرد باسم عائلته. بعدها يدخلون إلى الزنازين وتغلق عليهم أبواب الزنازين إلى اليوم التالي. أنا بس بقول لك كيف يتم فحص الزنازين والمسجونين المعتقلين يوميا أكثر من مرة في أقبية سجون الاحتلال الإسرائيلي. طوال اليوم يتم هذا الفحص، وبالليل هناك سجان يقوم بضوء الكشاف ليلا كل نصف ساعة على جميع غرف الزنازين للتأكد من وجود الأسرى. هذا عمل الأفراد، وهناك كاميرات للمراقبة بأعلى الدرجات التقنية في كل مكان في هذه السجون، وهناك نقاط للمراقبة ومعها إمكانات عالية الجودة، وهناك أبراج يصعب على أحد من المسجونين الهروب منها أو اجتيازها، وبعد كل هذا هناك كمائن منصوبة على جنبات السجن، وقوى عسكرية موجودة تجوب الأقطار بجوار السجن. تخيل يا عبد الله، هذا هو حجم المعاناة للأسير المسلم الذي يدخل إلى هذه إلى هذا النوع من السجون الإسرائيلية. وهنا حزمة من الأسئلة: هل تتخيل أنه مع كل هذه الإجراءات المشددة والمعقدة، هل يمكن لنا أن نتخيل كيف استطاع الأبطال الأسرى من إخواننا في فلسطين المسلمة حفر هذا الخندق؟ كيف تخلصوا من الرمال التي كانوا يخرجونها من الحفر؟ وكيف كان يتم إرجاع قاعدة الحمام التي مارسوا منها الحفر وهربوا منها في وقت العد والفحص اليومي؟ كيف كانوا يقومون بطمس ذلك؟ وكيف كان يتم ترتيب الغفرة؟ وكيف كان يتم ترتيب وترتيب الغرفة وعدم ترك حبة رمال واحدة حتى لا تنكشف عملية الحفر؟ وهل يتخيل إنسان كم الوقت الذي استغرقته عملية الحفر؟ إنها سنوات طويلة استغرقت عملا دقيقا كان أصحابه يهرولون إلى ربهم بما عندهم من يقين وصبر وقد أخذوا بالأسباب المتاحة والمباحة حتى يهربوا من هذا السجن. وليس الأمر فقط التمكن من الحفر، بل استطاع إخواننا بفضل الله ببراعة منقطعة النظير التخفي وعدم ترك آثار بعد الهروب، لدرجة أن اليهود منذ أمس أصيبوا بحالة من الذهول بعد هروب هؤلاء بحرفية لم تستطع معها قيادات الجيش أن تلاحق الأسرى الستة الذين هربوا من هذا السجن شديد الحراسة، رغم الكاميرات والطائرات والكمائن والدوريات والكلاب البوليسية، لم يستطع هؤلاء المجرمون أن يصلوا إلى مكان إخواننا الذين نرجو لهم السلامة والحفظ والتوفيق والسداد، اللهم آمين. هذا الحدث الخطير يمكن للمسلمين أن يستفيدوا منه استفادة عظمى، وأن يوظفوا الحدث حتى ينتفعوا بدلالاته المباركة. وهناك دروس أرجو الله أن ينفعني وإخواني بها. الدرس الأول على مستوى الإيمان والعقيدة، هذا الدرس تصحيح للبوصلة الإيمانية التي فقدت من كثير من المسلمين منذ قرون. يتم تشكيك الناس في الله، يتم تشكيكهم في قدرة الله وفي قيوميته عن طريق زرع هذا المفهوم الخبيث في نفسية كل مسلم عربي. تراهم يقولون لنا إسرائيل عندها جيش لا يقهر، وأمريكا سيدة هذا الكون، والغرب عنده من التقدم العلمي والتقني والاقتصادي والعسكري ما يجعله ربا لهذا الكون، هكذا يقولون. وكانت النتيجة الطبيعية انتشار سؤال بين الشباب: إذا كان الله بهذه القدرة وبهذه القيومية وبهذه العظمة التي تتكلم عنها الآن، فأين الله من الظلم الذي انتشر؟ وأين الله مما يحدث في درعا وسوريا وفلسطين وأفغانستان وتركستان وغيرها من بلاد الإسلام؟ فكان الجواب: نحن لا شيء لولا الله. إيه والله، نحن لا شيء لولا الله، لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن تداركه نعمة من ربه، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ولولا نعمة ربي، ولولا فضل الله عليكم ورحمته. كل هذه الآيات تعلمنا أننا بالله ولله وفي الله، وأننا لا نستطيع أن ننتصر بذواتنا وأنفسنا، بل بالله نعان على عدونا. ففي كل لحظة من لحظات العمر وفي كل مواجهة لنا مع الحياة ومع كل نفس من أنفاسنا، نتوصل إلى حقيقة واحدة: أنه لولا الله ما كنا نحن وما كان لهذا الكون أن يسير. ولكن قبل أن ينظر إلي أحدهم أنني درويش، أقول: الله سبحانه وتعالى وضع قوانين للكون لا يمكن لها أن تتغير محاباة لأحد. من تلك القوانين أن الله ينصر الفئة المؤمنة التي أخذت بأسباب النصر الحسية والمعنوية. كمان مرة، من تلك القوانين التي وضعها الله تبارك وتعالى أساسا للتمكين أن الله ينصر الفئة المؤمنة التي أخذت بأسباب النصر الحسية والمعنوية. كذلك من قوانين التمكين أن الله جعل سنة التدافع بين الحق والباطل من قوانين هذا الكون، لينصر المؤمنون إيمانهم بكل سبيل مباح ومتاح. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ثالثا، من قوانين النصر والتمكين أنه لا نصر لكسول، ولا نصرة لعجول، ولا تمكين لخجول. لا نصر لمتشكك في وعد الله ووعيده، لا نصر لمن يعتقد أن الغرب إله هذا الكون، وأن إسرائيل هي سيدة الكون، وأن أمريكا هي التي تسير الأرض. لا يمكن لهؤلاء المهزومين عقديا أن ينتصروا. لا يمكن لمن يظن أن الإيمان دروشة أن ينتصر. ولهذا نرى أن عملية نفق الحرية، ومن قبلها معركة الشيخ جراح ومعركة غزة في عام 2020 ميلادية، وبعدهم معركة طالبان وغيرها من المعارك التي خاضها أهل الإسلام، كشفت عورة الأعداء وأثبتت ضعف نظريتهم الأمنية وضعف هذه الأكذوبة التي كانوا يروجون لها في العاشر من رمضان. يقولون إن إسرائيل عندها جيش لا يقهر، فقهرها الله تبارك وتعالى على أيدي أهل الإسلام من الأبطال في مصر بما يعرف بخط بارليف، الذي وفق الله إخواننا للقضاء على هذه الأسطورة بالمياه، ووفق الله إخواننا من المرابطين على الثغور في الغزة، وأثبتوا ضعف القبة الحديدية وعجزها عن صد كل الغارات. وهذا يثبت أن عدونا يعتمد على خداعنا وإيهامنا، أنه شيء لا يمكن أن يقهر. والحقيقة أن هؤلاء مربوبون مخلوقون، وأن عدونا هو قلبيا وعقديا وفكريا ومعنويا هو أوهن من بيت العنكبوت، وأن المجاهد المعتز بالله لا يمكن قهره مهما طال الزمان. عايزين نصحح إيماننا، فلا نصر لأمة تتشكك في وعد الله ووعيده. ثانيا، من الدروس المستفادة في هذه من هذه العملية المباركة، أنه لا بد لنا وأن نقرأ التاريخ الحقيقي للمزور، لأننا لو قرأنا التاريخ لاستفدنا منه في الواقع. اقرأ معي التاريخ، وحين أقلب في صفحات التاريخ أجد هذه العملية المباركة بعد حصار مدينة تستر الفارسية لمدة عام ونصف، لم يستطع الصحابة الكرام دخولها، ولكن سيدنا مجزأة ابن ثور دخل إلى داخل الحصن من خلال نفق، به ماء، نفق مظلم، وبه صخور وأسماك سامة وأخرى مفترسة، وتارة كان يدخل فيغطس تحت الماء، وتارة كان يجتهد أن يدخل من مكان ضيق يكاد يعصر جسده، وتارة يزحف ويمشي حتى دخل الحصن، فرسم خريطة داخلية للحصن يسرت فتحه بإذن الله تبارك وتعالى لاحقا. وتخيل أنه قد عانى ما عاناه حتى يصل إلى داخل الحصن، ثم بعد ذلك يرجع إلى معسكر المسلمين، ثم يدخل النفق بما يزيد على 300 بطل من أبطال الإسلام، استشهد منهم ما يزيد على 220 بطلا من أبطال الإسلام، ابتلعهم النفق ونجح 80 فقط. نجح 80 أن يخترقوا هذا الحصن، ففتحوا الأبواب لجيش المسلمين، فانتصر المسلمون بفضل الله تعالى. نحن بحاجة أن نقول لهذا الشباب الذي لا يقرأ التاريخ ولا يعرف إلا التاريخ المزور الذي فرض علينا، نقول اقرأوا تاريخ هؤلاء حتى تقتدوا بهم. في تاريخنا اقتحم أبطالنا الأنفاق الصعبة وغاصوا في ظلمات البحار، ولو كان هناك طيران في هذا الوقت لطار المسلمون طربا وفتحا لبلاد الإسلام. ولهذا يا إخوة أنصح إخواننا بقراءة التاريخ، وعشان كده هم مركزين قوي على تجهيل الأمة بلغتها، وتجهيل الأمة بتاريخها، وتجهيل الأمة بتراثها، لأنهم يفهمون جيدا أن ذاتيتنا وقوتنا في أن نقتدي بأسلافنا لنعمر هذا الكون بمفردات العصر وأدوات العصر. الدرس الثالث من الدروس المستفادة من هذه العملية، عملية نفق الحرية، أننا بحاجة إلى نشر البشر، إلى نشر روح الرحمة والفرح والأمل في هذه الأمة دوما. أبشروا يا أهل الإسلام، أبشروا واحذروا الاغتيال المعنوي، واحذروا مشاريع التيئيس، واحذروا مما يقال لكم في إعلامهم وكتبهم وأطروحاتهم، يقولون لكم ليس في الإمكان أبدع مما كان، يقولون لكم لقد أسمعت ولو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. احذروا كل هذا، احذروا كل هذه الكلمات الخبيثة، وتذكروا يوم نفق الحرية الذي سيسجل في التاريخ كانتصار للإرادة المسلمة، وستسجل هذه الواقعة كوصمة عار وفشل كبير لإدارة مصلحة السجون واستخباراتها الإسرائيلية. دوما اجتهدوا يا أهل الإسلام في بث الأمل في نفوسكم ومن حولكم، وكلما حاولوا إضعاف عزيمتك، وكلما حاولوا اغتيالك معنويا وزلزلتك إيمانيا، تذكر قول الإمام ابن القيم رحمه الله إذ قال: لو هم أحدكم بإزالة جبل وهو واثق بالله لأزاله، قالها وعد والوعد حق، قال إني قريب أجيب، إني قريب أجيب. سبحانه وبحمده، سبحان من جعل من باطن الأرض تشرق شمس الإرادة. كلما قالوا لك الاستبداد قد تمكن، لا أمل بحال من الأحوال من إزالة هذا النوع من الاستبداد، تذكر أنه مهما بلغت قواهم وعظمتهم فإن للكون إلها عزيزا جبارا قويا متينا سبحانه وبحمده. كلما قالوا لك لقد قضي على الإسلام، ولن يقوم للإسلام وأهله قائمة مرة أخرى. قل لهم منذ أيام قليلة كان نصر الله لإخواننا في غزة التي حوصرت لسنوات طويلة، ثم يأتي بعد ذلك ظهور طالبان الأفغان، هذا الظهور الذي أفرح المسلم الغيور فرحا حذرا. بعدها بأيام تأتي واقعة الهروب الكبير من سجن من أكبر وأشرس سجون الاحتلال في فلسطين، وكأنها إشارات ربانية تتوالى لتذكرنا بأن من ينصر الله ينصره، وأنه إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وبأن أعداء الله أوهن من بيت العنكبوت، وبأن نصر الله قريب، وبأن حزب الله هم الغالبون. طال الزمان أم قصر؟ يا من تتوق نفسك للنصر، أبشر والله، رغم كل هذا الواقع الحالك الظلمة أبشر، فسيعلنها الله لك ولأمثالك من فوق 7 سماوات، حينها ستعلم بأن موعد الفرحة للذين نصروا الدين قد حان. إي والله قد حان، ولو كره الكافرون وأذنابهم من المجرمين. المهم ألا تقضي وقتك تبكي على اللبن المسكوب، ألا تضيع عمرك تنظر على صفحات الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي لما نزل بالمسلمين هنا وهنالك، وتظل تبكي كالنساء دون عمل إيجابي. لا، لا تنكسر، لا تستسلم، بل خذ بالأسباب المباحة والمتاحة، وكن لبنة في طريق نصر الأمة. وتذكر يا أخي، تذكر هذا السجين الذي سجن أكثر من ربع قرن في سجون الكيان الصهيوني المغتصب. هذا السجين لم يكتب مذكرات، وإنما حفر في أذهاننا وقلوبنا كيف يكون عدم الرضوخ للعدو. هذه رسالة من هذا السجين لكل إنسان مسلم، أن يحاول أن يخرج من سجنه الخاص بقليل من الحفر في باطن الظروف الوهمية التي صنعها لنا الآخرون، لكي نظل جميعا محبوسين داخل الوهم، وهم السيطرة وقلة الحيلة، وأنه ليس في الإمكان أفضل مما كان. أبشروا ولا تيأسوا ولا تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا، كما صح عن سيدنا رسول الله. رابعا، من الدروس التي يستفيدها كل مسلم من هذه الواقعة، واقعة العزة والشرف، أن النصر مع الصبر. هل يمكن أن نطلق على الذين حفروا هذا النفق، هل يمكن أن يقول أحدهم أن هذا النصر حدث صدفة؟ والجواب أن من يفكر بهذه الطريقة لا شك أنه ساذج، لا شك أنه ساذج. هؤلاء الأسرى الستة اعتقلوا في أزهى سنوات أعمارهم، اعتقل هؤلاء وكان عمر الواحد منهم 19 سنة أو 20 سنة أو ما يزيد قليلا، وقضوا أكثر حياتهم خلف أقبية السجون بعد أن حكم عليهم المحتل زورا وبهتانا بالسجن مدى الحياة. تخيل إنسان محكوم عليه بالسجن مدى الحياة، ماذا يصنع هذا الإنسان حتى يتحرر داخليا أولا قبل أن يحرر نفسه خارجيا. لقد خاض هؤلاء معارك نفسية وجسدية كبيرة، بدءا من معركة الأسرى المعروفة بالأمعاء الخاوية، والتي يحاول هؤلاء من خلالها إيصال رسالة للعالم، هذا العالم الموتور المجنون الذي لا يرى إلا بعين واحدة وهي عين العداء لله ورسوله والمؤمنين. يحاول هؤلاء إيصال رسالة للعالم لعله يسمع أو يعقل أو يفيق ليبحث عن حقوق هؤلاء. كذلك فإن هؤلاء الأسرى قاموا بالأخذ بالأسباب. تخيل أن قائد هذه العملية يقال له زكريا الزبيدي، وهو صاحب الفكرة وقائد هؤلاء الأسرى. هذا الرجل دخل السجن، فكان القاضي يجلس هكذا وحكم عليه، فزكريا الزبيدي ضحك ساخرا وقال له: هخرج، أي من السجن، رغم عن أنفك. بيقول للقاضي كده بيقول له هخرج من السجن رغم عن أنفك. زكريا الزبيدي عنده 46 سنة، يعني مش شاب صغير، والخمسة الذين نفذوا معه العملية تتراوح أعمارهم بين 33 سنة و45 سنة، يعني مش شباب لسه صغير. لا ومش كده وبس، ده هؤلاء تم توقيفهم واعتقالهم ووضعهم في هذا السجن اللي هو سجن جلبوع لخطورتهم، وكان مكتوب على غرفة الزنزانة بتاعتهم أن هؤلاء المساجين شديدي الخطورة لأنهم حاولوا قبل ذلك الهروب، ولكن إخواننا ما لانوا وما استكانوا، تعلموا فقه السجون وأخذوا بالأسباب المتاحة أمامهم. طب عملوا إيه؟ أولا بدأوا في التريض بشكل مستمر، وهم بيلعبوا الصبح لما بيخرجوهم من العنابر الصبح عشان يعملوا، بدأوا يلعبوا بشكل مستمر علشان أوزانهم تقل علشان يعرفوا ينزلوا من إيه؟ من النفق. اتنين، قاموا بتخسيس أوزانهم قدر الاستطاعة، مش زي الواحد من إخواننا اللي تلاقيه ما شاء الله شبه البطة، لما نقول له روح جاهد تلاقيه طلع يجري كده بشكل مضحك. لا، حاول إخواننا أن يأخذوا بالأسباب الرياضية، وبدأوا ممارسة الحفر بحرفية بأدوات بسيطة قدر استطاعتهم. وبدأ زكريا الزبيدي في التخطيط لهذا العمل. ليه؟ زكريا الزبيدي كان له بحث كان قد تقدم به قبل سجنه السجن الأخير. هو سجن قبل كده وطلع، فلما طلع حب يعمل الماجستير، فتقدم ببحث الماجستير وكان عنوانه المطاردة في التجربة الفلسطينية. يعني هو بدأ يبحث إزاي تحصل المسألة دي وتنجح، فاستعان بالله وفعل الواقع، ففعل النظريات التي كتبها في بحثه ففعلها لواقع عملي، وخطط بالفعل لحفر نفق يصل إلى 30 متر. تخيل، حفر نفق لمدة 30 متر. هذا النفق يمكن أصحابه من الهروب خارج أسوار هذا السجن. يبقى الناس دي تنزل عليهم النصر وهم نايمين؟ أبدا، هؤلاء توكلوا على الله توكلا شرعيا، فعلقوا قلوبهم بالله وأيقنوا أن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، فأخذوا بالأسباب وما ركنوا إليها، بل علقوا قلوبهم بيد ربهم سبحانه وتعالى. خامسا، نستفيد من هذه الواقعة الحذر من العدو الداخلي. نعم، لا بد وأن يحذر المسلمون أعداءهم الداخليين، لأن هؤلاء الأعداء أخطر. الأعداء ليسوا فقط في الكيان الصهيوني، بل لهم أذيال في بلادنا وفي أمتنا. هؤلاء العلمانيون واللادينيون والملحدون والإباحيون كلهم تبع لأسيادهم الغرب في الغرب، وأسيادهم في الغرب يسيرهم النظام الصهيو أمريكي. مهمة هؤلاء في بلادنا واضحة: تدمير الممانعة الإيمانية، إفساد عقيدتنا، وصناعة التجهيل لأمتنا، بث روح اليأس بين الشباب، جعل الشباب في غيبوبة دائما، قلب المفاهيم في عقول الناس، فجعلوا المقاومة إرهاب، وجعلوا إرهاب الكيان الصهيوني المغتصب هو محاولة، هم يقولون ذلك، هو محاولة لرد فعل على ما تقوم به حركة المقاومة الإرهابية، بل قاموا بقلب المفاهيم بدعوى التعايش الإنساني. ولهذا لا عجب عندما ترى أن هذا الحدث يحدث ويسكت الإعلام العربي عنه تماما، أو يشير إليه إشارات خفيفة. عندما يسكت الإعلام العربي اللسان العبري التفكير عن موضوعات أو خيارات بعينها، فإنه ينحاز ضمنيا بالضرورة والبداهة إلى النقيض، إلى نقيض المسكوت عنه وضده. ويمكن أنا قرأت قبل ذلك لمايكل بارنتي عن نظرية التجنب والإغفال كإحدى أدوات التوجيه الإعلامي المجهرية، معتبرا إياها أكثر تأثيرا ومحورية في الاستخدام من الإثارة. الأخطر مش إن هم كمان يغفلوا أو يتغفلوا عن حدث كهذا، الأخطر إنه يبدأ يتناول الحدث ويسمم أفكار الناس ضده، فيحاول هذا النوع من الإعلام غير الشريف تبرير ردود أفعال اليهود تجاه إخواننا الأسرى، ويروج لشبهات حتى تفسد على الناس فرحتهم. تلاقيهم دلوقتي بيكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي، على صفحاتهم، صفحات العلمانية والصفحات الموجهة اللي انتوا عارفينها، كاتبين كده قبل ما جيلكم، كاتبين ايه؟ يقول لك: هو انت مصدق ان اللي حصل ده تم كده بشوية حاجات من الأسرة؟ ده اكيد حصل لان في ايادي خارجية تريد ان تعبث بامن اسرائيل الداخلي. واحد تاني طالع يقول: هو انتوا لسه مصدقين يا مسلمين يا هبل ان مجرد آلات بدائية هتعمل نفق؟ طب اين وضعوا الرمال والتراب؟ وكيف استطاعوا الحفر في اتجاه واحد؟ فواحد ممكن يقول: اه هم فعلا عملوا كده ازاي؟ تخيل انت لما واحد عبيط لو مؤاخذة يكلم واحد متخصص، المتخصص ده عاشر اليهود وعاش معاهم وعارف ازاي يلعب معاهم، هيعدي عليه ازاي انه يغفل شوية الرمل؟ يعمل شوية مية بساط هينزلوها حاجة بحاجة لغاية لما اثار الرمل يطروح. ولا احنا نسينا؟ تلاقي واحد ثالث من الجماعة إياهم دول المخذلين المثبطين من المنافقين يقول لك لا 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 لا، ما تفرحوش، ده تمثيلية لها ما وراءها. واحد بقى رابع عامل فيها في الحوز بقى بيقول لك خلي بالك اليهود هم اللي عملوا كده، دول حقنوا الأسرى الستة بأمراض معدية وتركوهم يرجعوا إلى بلادهم لينشروا هذه الأمراض. هتسمع هذه الشبهات العبيطة من العلمانيين، وهتسمع دجل الإعلام. والحقيقة ده على فرض حسن الظن يعني باللي بيكتبه، أستطيع أن أقول أن العلمانيين والمنافقين ملكيون أكثر من الملك ذاته. ودون مبرره لو أنا عايز أحسن الظن بهم يعني أن هؤلاء قوم مهزومون من الداخل، لا يستطيع الواحد منهم أن يتصور أي انتصار ببساطة، لأن هؤلاء عملاء لأنهم لسان الغرب الطويل في بلادنا، فهم مطلوب منهم ان هم دايما يثبطوا همتنا، دايما يقعدونا، دايما يحسسونا ان احنا مالناش قيمه. وليت الامر يتوقف عند بس الطرح الاعلامي، بل الاخطر من هذا كله ما يعرف الان بحاله التنسيق الامني بين النظام الرسمي في فلسطين الموجود في رام الله، والتي بمقتضاه لو تم القبض على هؤلاء الأسرى فسيتم تسليمهم من قبل أجهزة الشرطة الفلسطينية إلى ماذا؟ إلى اليهود مرة أخرى. تخيل معايا، تخيل معايا. أحد المسؤولين كتب على تويتر وقد قرأت هذا له اليوم، قال إن مشكلة هؤلاء الأسرى ليست مع اليهود فقط، فأولئك الأبطال هم في نظر الأمن الوقائي الفلسطيني التابع لجهاز السلطة الفلسطينية، هؤلاء ينظرون إلى هؤلاء الأبطال على أنهم فارون من العدالة، وعليه لا بد من القبض عليهم وإرجاعهم مرة أخرى للكيان الصهيوني المغتصب. شفت الكارثة؟ شفت المصيبة؟ هذه الأحداث تعرفك من هو الخائن الحقيقي في هذه الأمة. سادسا من الدروس المستفادة أننا قد عرفنا حجم عدونا الحقيقي. يا راجل ده أنا قرأت اليوم لهارتس العبرية وهم يعلقون على قضية الهروب من سجن جلبوع، يقولون باللفظ إن هرب الأسرى أو بعضهم سيرا على الأقدام من السجن مسافة 3 كيلومتر، ثم ركبوا سيارة. هذا يعتبر تخطيطا للهروب. كذلك فإن تهريب هاتف خلوي ووجود مساعدين خارجيين لهم لهو دلالة فشل استخباري لإسرائيل. لا، وخذ اللي بعده. رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد وصف هذه العملية بأنها فضيحة أمنية، وقال أحدهم وهو اللواء المتقاعد راميه عفودية وصف الحدث بأنه فشل عسكري يشبه فشل حرب 1973 التي حدثت مع مصر والعرب والمسلمين. الله أكبر، الله أكبر. هزم اليهود بفضل الله تعالى في العاشر من رمضان، ولا نفعهم خط بارليف وطلع خط ولا له لازمة، ثم ضربوا مرة أخرى وانكشفت سوءتهم وعورتهم وفضيحتهم عالميا أمام ما يعرف بالقبة الحديدية التي لا تخترق، فاخترقت بفضل الله. ثم كان الأفة الثالث بحول الله تبارك وتعالى وتوفيقه من هؤلاء الأسرى المساكين الذين فضحوا هذا الإجرام الإسرائيلي. سابعا الإسلام لا ولن يموت. سابعا الإسلام لا ولن يموت، هكذا قال عقلاؤهم، هكذا قال عقلاؤهم. عقلاء اليهود يقولون ذلك. يقول إيتال إلياهو: إن المسلمين يمكنهم أن يفاجئونا بهزيمة لنا كما هزم عمر بن الخطاب الإمبراطورية الرومانية والفارسية. تخيل، اللي بيقول الكلام ده مش شيخ خطيب جامع، اللي بيقول الكلام ده عدو، ولكنه كان منصفا. مقولة هذا الرجل ذكرتني بما قاله المستشرق جب، قال: إن أخطر ما في هذا الدين الإسلامي أنه ينبعث من جديد فجأة. وعليه أقول لإخواننا الذين يشعرون بأن الإسلام قد اندثر: لا، الإسلام منتصر، وإن هزم المسلمون في جولة أو جولتين أو ثلاثة أو جولات، صدقوني هذا العمل الذي قام به إخواننا الأبطال سيغير مفاهيم كثيرة، أعظمها أن هذا الجيل لن يقبل باتفاقيات من تحت الترابيزة، ولن يقبل بالتطبيع الذي حدث في أوسلو وغيره، وأن البقاء في هذا المكان الذي يسمى زورا وبهتانا بإسرائيل هذا بقاء مؤقت، لأن أهل هذه الأرض لن يتركوا أرضهم ولن يعيروا هؤلاء اهتماما. هذا حال هؤلاء مع أرضهم، لانت هذه الأرض وهشت لهم حتى اخترقوها رغم كل التكنولوجيا التي يفاخرون بها. والله لو كان في زماننا معجزات لكانت هذه الحادثة إحداها. وأختم لقاء اليوم وأقول: هل يمكن للمسلم أن يوظف هذا الحدث لنصرة قضية الإسلام؟ وهل يمكن للمسلم أن ينصر إخوانه هنالك؟ نعم، الكلام لك أنت أيها المسلم أينما وجدت، أيها المسلم في مصر، أيها المسلم في تونس، أيها المسلم الليبي، أيها المسلم في أمريكا، أيها المسلم الأفغاني، أيها المسلم فوق أي أرض وتحت أي سماء، اعلم أنه يجب عليك أن تنصر إخوانك من أهل الإسلام في كل مكان من أرض الله، كما يجب عليك أن تنتفع بكل هذه الأحداث وأن تسعى لاستفادة القصوى منها. لهذا أقول لإخواننا من الشباب المسلم: ما حدث في هذه العملية درس عملي من داخل السجون، درس عملي لهؤلاء الشباب الذي يقضي وقته ليلا ونهارا على مواقع التواصل الاجتماعي للتراشق حول موضوعات عفى عليها الزمان، درس عملي للشباب أن يتعلموا سحر الخطوات الصغيرة وجدوى استمرارية السعي على قلة ما في اليد. أيها الشاب، لو حفظت كل يوم وجها واحدا من مصحفك بعد سنوات بسيطة ستكون حافظا للقرآن كله. لو أكلت يوميا نصف الكمية التي تأكلها بعد أشهر ستكون رشيقا. لو طالعت كتابا من كتب العلم كل يوم نصف ساعة بعد سنوات ستغدو موسوعيا. لو تعلمت لغة من اللغات كل يوم نصف ساعة بعد سنوات ستصبح متقنا لها. هذا تجسيد عملي لقاعدة أن القليل المستمر خير من الكثير المنقطع. فلو عملت على أي هدف بمقدار قليل ولكن بشكل واضح مستمر يوميا بعد سنوات ستكون في مكان آخر هو أفضل بلا شك. ستكون في مكان آخر كأن تكون في زنزانة وتصبح خارجها. قد يقول قائل: أنت تشحذ همتي، أنت وإخوانك. ثم بعد ذلك وبعد فترة يخبو الأمل في قلبي بسبب ضغط الواقع الذي نحياه. أقول لك: كلما ضعفت قواك قل لها أشرقت الشمس من باطن الأرض. ما حدث هو أشبه بالمعجزة. ما يصنعونه في الأفلام التلفزيونية الخيالية يصنعه أبطالنا حقيقة. تخيلوا الفتحة التي صورها العالم كله والتي خرج منها هؤلاء الأبطال مؤلمة جدا، هي أشد ألما من الطلق عند خروج الطفل من بطن أمه إلى العالم، ولكنها مفرحة جدا حينما يتحرر صاحبها من أقبية السجون الداخلية والخارجية. فإذا ضاقت بك الدنيا فتذكر هذه الفتحة، فتحة نفق الحرية. ثم أوجه كلمة لهذا الشاب المهزوم المأزوم، وأذكره وأقول له: إن معالي الأمور والطموحات لن تتحقق على أرض الواقع إلا عند الاستعانة بالله وأخذ الأمور بجدية. وعليه فلا بد من السير في الطريق الصحيح والتعب من أجل تحقيق المراد، فإنه لا يستطاع العلم براحة الجسم، والنعيم لا يدرك بالنعيم. وكما قال أبو تمام في قصيدته الشهيرة في فتح عامورية: بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. وقال أيضا: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وقال آخر: لولا المشقة لساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. أيها الإخوة، اعتزوا بإسلامكم وانصروا دينكم، هذا هو الذي يجب عليكم الآن لتنصروا إخوانكم، أن تتحرروا من الهزيمة النفسية التي قضت عليكم وأفسدتكم وأقعدتكم وجعلتكم من المخذولين المخذلين عياذا بالله رب العالمين. أيها الإخوة، تستطيعوا أن تنصروا إخوانكم بإعادة إخواننا الشباب في بلادكم إلى الوعي. هو أنتم فاكرين أن قضية المسجد الأقصى ستنتصر حينما يقوم الشباب في رام الله وغيرها بعمل حفلات غنائية يبقى فيها متبرجات وراقصات وغانيات؟ أنتم فاكرين أن المسجد الأقصى سيعود لما الشباب بتاعنا يغيب عن الواقع ويروح الساحل الشمالي ويضيع دينه بالزنا وانتهاك الحرمات وشرب المخدرات وشرب الخمور؟ انتوا فاكرين انه هينتصر الاسلام وهينتصر المسجد الاقصى وغيره لما الناس تتحرر من الاسلام وتمشي مع العلمانية وتمشي مع اللادينية وتمشي على الاباحية؟ والله لا نصر ولا تمكين إلا بالاعتزاز بالإسلام، إلا بنصرة الإسلام كما أراد الله ورسوله، لا وفق الأهواء ولا وفق الحزبيات والعصبيات ولا وفق الحماسات. ولهذا أنصح إخواني أن يستمعوا جيدا إلى سلسلة كن عزيزا بإسلامك، والتي قالها الدكتور إياد قنيبي وفقه الله، وأن يقرأوا عن كيفية النصر، اقرأوا في أدبيات أهل الإسلام وعلمائه عن كيفية نصر الله تعالى للفئة المؤمنة، حتى نتهيأ ونهيئ من وراءنا للانتصار للإسلام انتصارا حقيقيا لا وهميا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإخواننا وأهل الإسلام قاطبة. أسأل الله أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ إخواننا الأسرى وأن يفك قيد المسرى يا رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق كل العاملين للإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يخلص نوايانا ونواياهم، وأن يرزقنا وإياهم الاتباع الصادق لديننا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من جند الإسلام الأوفياء المخلصين المخلصين، وأن يثبتنا على هذا الدين، وأن يجعلنا جميعا ناصرين للإسلام أينما كنا وحللنا، اللهم آمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من نقص أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. والله أسأل أن يرزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، وأن يرزقنا صلاة في رحاب المسجد الأقصى وشهادة على أبوابه، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم واكتب لنا أجر الشهداء في سبيلك بعد أن حال بيننا وبين نصرتهم ما أنت به أعلم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ومن مصر المسلمة تحايا وبركات، بل آلاف التحايا والبركات لإخواننا المرابطين على الثغور في المسجد الأقصى، ولإخواننا الأسرى. أسأل الله أن يفك أسر الأسرى في كل مكان من أرضه، وأن يدير دائرة السوء على من ظلمهم، آمين آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.